في أبحاث صلاة الجنازة تحدثنا عن حكم الصلاة بشكل عام، وهل هي واجبة أم لا، وهل تجوز فرادى أم لا، وهل تصح في المسجد أم لا، وحكم الجماعة بالنسبة لصلاة النساء على الجنازة، والآن سنرى حكم الطهارة في صلاة الجنازة إن شاء الله. وصلنا إلى فرع مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة.
نبدأ القرآن لنا؟
من سيقرأ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فرع مذهبنا أن صلاة الجنازة لا تصح إلا بطهارة، ومعناه إن تمكن من الوضوء لم يصح إلا به، أو لم تصح إلا به، وإن عجز تيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء وإن خاف فوت الوقت. وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.
إذن الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد قالوا باختصار حكم صلاة الجنازة من حيث الطهارة حكم بقية الصلوات، لا تصح إلا بالوضوء مع إمكان الوضوء، وإذا لم يمكن يمكن أن يتيمم، وإن خاف فوت الوقت فلا تصح بالتيمم مع إمكان الوضوء وحتى لو خاف فوت الوقت. وهذا قول الأئمة الثلاث وابن المنذر وأبو ثور. نعم.
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فوتها إن اشتغل بالوضوء. حكاه ابن المنذر عن عطاء وسالم والزهري وعكرمة والنخعي وسعد بن إبراهيم ويحيى الأنصاري وربيعة والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهي رواية عن أحمد.
الإمام أبو حنيفة تفرد عن الأئمة الثلاث بالقول بجواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء. إذن حتى الإمام أبو حنيفة عندما أجاز التيمم حنيفة، أبو حنيفة لم يقل بالتيمم مطلقا، وإنما قال إذا خاف فوتها لو اشتغل بالوضوء. أما إذا لم يخف فوتها لو اشتغل بالوضوء فلا يصح التيمم حتى عند أبي حنيفة رحمه الله. ومن نقل لأبي حنيفة أو أبو حنيفة أخذ عنهم هذا القول بأنه التيمم مشروط بخوف الفوت وليس مطلقا. نعم. وقال الشعبي:
قال الشعبي ومحمد بن جرير الطبري والشيعة
شيخ خالد
أي مولانا تجوز الصلاة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم لأنها دعاء. قال صاحب الحاوي وغيره: هذا الذي قاله الشيعة قول خرق به الإجماع فلا يلتفت إليه.
إذن القول بأن جواز صلاة الجنازة حتى بلا تيمم هذا مخالف للإجماع، ولذلك لا يلتفت إليه، فقد أجمعت الأمة على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، وإن اختلفوا بين الوضوء والتيمم إلا أنهم مجمعون على وجوب الطهارة. نقولهم أنها مجرد دعاء، لأن كما سيأتي معنا في الأدلة سماها صلاة، والأحاديث والآيات أوجبت الطهارة للصلاة.
دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماه صلاة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في تسميتها صلاة. وقد قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور.
على كل حال حملونا إن شاء الله، بس اليوم راح نغير تكتيك الشبكة كلها، لكن إن شاء الله الأيام القادمة تكون طيب. نرجع للدرس
إن شاء الله.
نرجع للدرس، قلنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز التيمم عند عدم استخدام الماء أو إذا انشغل بالماء يفتفوت الصلاة، بينما الشيعة قالوا بجوازها مع عدم الوضوء وحتى التيمم، وهذا القول مخالف للإجماع، لأنه أجمعت الأمة على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة. في معنى الأدلة على وجوب الطهارة لصلاة الجنازة. تفضل شيخ خالد. دليلنا
على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماه صلاة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في تسميتها صلاة. وقد قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولأنها افتقرت إلى شروط الصلاة دل على أنها صلاة، وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة.
نعم شيخ خالد، نعم.
دليلنا على اشتراط الطهارة قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. اسمع صوت شيخنا يا شباب.
مسموع.
فسماه صلاة. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة في تسميتها صلاة. وقد قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق.
نعم.
وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير الطهور، ولأن
إذن هذه الآيات والأحاديث كلها أوجبت الطهارة للصلاة، وأحاديث خصت وتمت صلاة الجنازة صلاة، الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والحديث: صلوا على صاحبكم، حديث الآخر: من صلى على جنازة. إذن كلها صلاة، وقال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، فصلاة الجنازة داخلة ضمن كلمة إذا قمتم إلى الصلاة. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولم يخصص صلاة الظهر أو العصر أو الجنازة أو غير الجنازة. نعم.
شيخ خالد ما في صوت.
وين الشيخ خالد؟
شيخ خالد لو تفتح مجال الصوت.
معك مولانا، معك.
تفضل.
ولأنها افتقرت إلى شروط الصلاة دل على أنها صلاة، وكون معظم مقصودها الدعاء لا يخرجها عن كونها صلاة.
إذا من حيث القياس هي صلاة محتاجة إلى كل شروط الصلاة ما عدا الطهارة اللي اختلفنا فيها، فطالما هي محتاجة إلى شروط الصلاة فالطهارة أيضا هي من شروطها. أما كون معظم مقصودها الدعاء فلا يخرجه عن كونها صلاة، بل الصلاة الأصلية كلها هي أكثرها دعاء. نعم.
دليلنا على أبي حنيفة وموافقيه قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا عام في صلاة الجنازة وغيرها حتى يثبت تخصيص.
إذن الآية التي أوجبت الوضوء للصلاة واشترطت للتيمم عدم إمكان الماء أو عدم وجود الماء هذا يشمل كل أنواع الصلاة، أما كون صلاة الجنازة مميزة فهذا هو الذي يحتاج إلى دليل، وهم لم يذكروا دليلا على ذلك، إلا أنهم عندما قالوا خوف فوتها، ومر معنا الكلام على هذا في بحث الطهارة وفي بحث التيمم، قلنا خوف الفوت لا يلغي شرط، كما أنك لو خفت فوت صلاة الظهر أو العصر بخروج وقت مثلا لا يجوز التيمم. بعدين اللي جاي على جنازة وعرفان في جنازة وفي وفاة وكذا وجاي على الجنازة أقل شيء يتوضى ويطلع يعني. نعم.
الوجه المعاكس.
أيوة.
ولنا موضوع لو كان إنسان مثلا مريض سكر هذا يحتاج وضوء كل فترة يعني من باب التبرير.
معلش حتى إحنا لو قلنا إنه صلاة الجنازة فرض عين ممكن تمس أعذار لأصحاب الأعذار مثلا، أما هي ما يفرض عين، ما يفرض عين، هي فرض كفاية بالاتفاق يعني.
يبغون أي فرض كفاية بس حيكون واجب عرفي يعني أدبي، واحد أخوه قريبه وعمه
ومعذور.
طب أظن أن الأحناف عندهم حتى في الصلوات العادية الفروض العادية عندما خاف الوقت أو خاف الفوت يتيمم ويصلي حرمة للوقت،
بس لا تسقط الصلاة.
لا تسقط حرمة للوقت،
ما
استفدنا،
ما استفدنا شيء، لأن هنا في إسقاط فرض. نعم. هيك بس مثل يصلي فقد الطهورين حرمة للوقت.
نعم هو هذا المقصود.
الشيخ ما في أشكال إذا كان صلى على الدفن يعني.
نعم
يصلي بعد الدفن.
إيه عندهم بيجوز، عندهم بيجوز بعد الدفن يعني يروح يتوضى ويجي ويصلي.
وعندنا لا يجوز بعد الدفن، يجوز
يجوز, يجوز إلى 3 أيام بالاتفاق،
وبعدها
في خلاف. بعدها
في خلاف. نعم
نعم.
فرع في كيفية الصلاة، في كيفية صلاة الجنازة. التكبيرات الأربعة أو الأربع أركان لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه، وقد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع 5 أو 4 أم غير ذلك، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه 4 تكبيرات بلا زيادة ولا نقص.
الإمام النووي هنا أراد أن يعني يختصر المسألة من جهة ويعطي الخلاصة، هناك أقوال كثيرة في عدد التكبيرات، لكن طالما انعقد إجماع على أنها 4 حتى الخلاف السابق يلغى بعد أن عقد الإجماع على 4 تكبيرات، ولذلك الآن الصلاة 4، ما بقول لي فلان قال 5 وفلان قال 3 فلان قال 2 وفلان قال 7، هذه الخلافات أو الأقوال تعتبر لاغية بعد أن انعقد الإجماع على 4.
سيدنا الله يكرمك إن شاء الله. بالنسبة للوقت 3 أيام متفقين عليها، طب إذا كان غائب يعني أو
طبعا ما له خبر. لأنه إذا صلى لا. فهمت، لأنه إذا صلى ما يصير يصلي مرة ثانية.
نعم إذا كانت الجنازة غائبة
طبعا يكون يعني غائب يعني يروح كل نهار يروح يصلي عليه.
لا المقصد أنا إذا كان يعني مثلا صاحب الجنازة بغير بلد
أو صلي صلاة الغائب.
صلاة الغائب لكن صلاة الغائب
هذا مو عند كل المذاهب،
لها مدة محددة بعد وفاة ال يعني لها مدة محددة مثلا عند سماع الخبر أو بعد ثلاثة أيام أو كذا، لما لها مدة.
ما بسمع.
طيب أنا بسألك، أنا أعطيني أسأل السؤال أنا مولانا، صلاة الجنازة متى تجب؟ عند الدفن أحيانا بين الموت وبين الدفن كم أسبوع في البراد؟
نعم شيخ خالد وين صرنا؟
السؤال مولانا، في سؤالك لو تكرمت، الصلاة على الميت عقب الوفاة أم عند الدفن؟
طيب رجعي لي فرعا في رفع الأيدي.
مولانا قبل في سؤال إذا تسمح لنا،
وهو
الصلاة على الميت عند الدفن أم بعد الوفاة؟ وأحيانا نقول بين الوفاة وبين السؤال، متى تشرع الصلاة؟ عند الدفن أم بعد الوفاة؟ لأن أحيانا بين الوفاة وبين الدفن ممكن يطول أسبوع في الثلاجة.
هو تشرع من بعد الغسل والتكفين وقبل الدفن.
قبل الدفن لو طول أسبوع،
المهم بين بعد الغسل وقبل الدفن.
أيوة بعد الغسل، لكن اشترط الغسل.
أي طبعا، لأنه راح يجمعنا أنه اشترط الغسل للميت لا تصح الصلاة عليه.
قيد جميل. فرعون في رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة. قال ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع، أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة واختلفوا في سائرها، فممن قال بالرفع في كل تكبيرة ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم
وزهري. عملك ابن عمر.
نعم أيوة. وعمر بن عبد العزيز.
أيوة مزبوط. أيوة
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم وزهري. لو الزهري في ألف لام شيخنا، لا ما في ألف لام. وقيس بن أبي حازم والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وبه أقول
نعم. والزهري وقيس بن أبي حازم.
نعم. والشافعي وأحمد
يقول أي ابن المنذر بعد أن نقل الأقوال عن هؤلاء يقول وبه أقول، ثم قال
وقال أصحاب أبي ثور وأصحاب الرأي لا يرفع إلا
وبه الأولى. أقول
وبه أقول وقال أبو ثور وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى واختلف
أصحاب الرأي. أصحاب الرأي أيوة
لا يرفع إلا في الأولى.
نصلي الغائب على النت.
طيب اجي النت إن شاء الله. طيب أي اللي وقال ثوري
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى.
مو أبو ثور.
الثوري. طيب صلح يا شيخ ثابت. وقال الثوري وأصحاب الرأي لا يرفع إلا في الأولى، واختلف فيه عن مالك. هذا نقل ابن المنذر.
إذن أصحاب الرأي يقصد بهم الأحناف والإمام الثوري، قالوا يرفع في الأولى فقط. أما عن مالك فاختلف عنه النقل، هل يرفع في الأولى فقط أم في الأربع. نعم.
وممن قال يرفع في كل تكبيرة داود، وممن قال يختص بالأولى الحسن بن صالح.
هذا طبعا النقل هذا غير نقل ابن المنذر، قال لك هذا نقل ابن المنذر انتهى، هذا النقل عن غير ابن المنذر.
وحدث لهم بحديثين عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة. زاد ابن عباس ثم لا يعود، رواهما الدارقطني.
إذن هذا دليل لمن قال لا يرفع إلا في الأولى فقط. نعم.
واحتج أصحابنا رحمهم الله بما روي أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة، وعن عبد الله بن عمر والحسن بن علي مثله، رواه البيهقي، وعن زيد بن ثابت، وقد رأى رجلا فعل ذلك فقال أصاب السنة لأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود.
ولأنها تكبيرة بعد السنة في نقطة، ولأنها تكبيرة بعد ما نهى النقل الأقوى الأدلة من فعل الصحابة يذكر لنا القياس، لأن تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود، فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام لتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات. قد يكون أقوى دليل هو حديث أن زيد بن ثابت رأى رجلا فعل ذلك وقال أصاب السنة، وهو يقصد طبعا لا يقصد بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فعل الصحابة السابقين يدل على أنهم أخذوا ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عبادة ليس مجال للرأي فيها، إنما هو النقل. نعم.
ولأنها تكبيرة لا تتصل بسجود ولا قعود فسن لها رفع اليد كتكبيرة الإحرام في سائر الصلوات.
نعم.
والجواب عن حديث ابن عباس وأبي هريرة أنهما ضعيفان. واتفق نعم. الأصحاب على استحباب التأمين عقب الفاتحة هنا كما في سائر الصلوات وفي قراءة السورة، والجهال اتفقوا على أن الأصح أنه لا يستحب، وبه قطع جمهور المصنفين، ونقل إمام الحرمين إجماع العلماء عليه.
إذن بالنسبة للتأمين بعد الفاتحة عندنا مستحب كما في سائر الصلوات، أما قراءة السورة بعد الفاتحة فلصح عندنا أنها لا تقرأ، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، ولذلك لا تسن فيها السورة. نعم.
السؤال الوارد الآن، لو صلينا الجنازة مساء ليلا، هل نجهر بالفاتحة أم لا؟
طبعا ممكن نجهر، انه هي لكن باعتبار غالبا الصلاة الجنازة بالنهار، حتى البعض كره الصلاة في الليل الدفن في الليل، طبعا عندنا لا يكره، فممكن يجهر فقط بقراءة الفاتحة يعني.
لا انا هون خطط على بالي ان التأمين يعني لا يعلم الا اذا كان في جهر.
لا، هو التأميم مثل الفاتحة، لا في السر مثلا يسن التأميم. نعم. لأن هنا النقاط هاي منه مشان التخفيف وعدم التخفيف، يعني نؤمن ولا لا نؤمن.
أيوة، على القصد التخفيف معناه ذلك. نعم. مولانا الأصل فيها مثلا إطالة الدعاء للميت، هل الأصل فيه التخفيف أم الإطالة؟
لا، التخفيف يعني تخفيف، لكن مو لحد يعني في تخفيف نسبي، يعني إطالة زائدة كمان لا، أن نعم. أنهم تدعو بالوارد،
يعني مقدار الفاتحة وسورة وراها يعني وجه
تقريبا.
نعم. وأما التعوذ ففيه وجهان مشهوران أصحهما عند المصنف وأكثر العراقيين أنه لا يستحب، وصحهما عند الخراسانيين استحبابه، وصححه إمام الحرمين والغزالي والبغوي والرافعي وهو الصحيح
بالنسبة للتعوذ للفاتحة. أما دعاء الاستفتاح اللي ما سمعتك قرأته، فأيضا في قولين، والأصح أنه لا يأتي به، قلنا لأنه مبني على التخفيف. نعم. تفضل.
ذكرت جنابك أنه المشروعية الصلاة بعد الغسل صلاة الجنازة، هذا بالنسبة لمن كان حاضر، بالنسبة لخارج البلد متى تشرع؟
يعني شخص بدك تعرف انه يعني طالما هي صلاة غائب،
نعم
ثم سمت صلاة غائب، فأنت يعني إيمت بدي يصلك الخبر يعني لحظة الوفاة، فبدك تستنى، لأنه حتى في مشروعي صلاة الجنازة النية المفضلة أنك تنوي الصلاة على من تصح عليه الصلاة،
نعم،
ممن مات من المسلمين، مو هيك؟ فالذي نعم. لم يغسل لا تصح عليه الصلاة، فبدك تنتظر فرصة أنه يكون غسلوه.
جزاك الله خيرا أستاذ.
أهلا. يعني في أمور أنا حكيتها قبل، في أمور قد لا يعني تسجل بالكتب بدقة، إنما أنت ممكن يعني تعرفها لحالك. لما قلنا على من مات أو ممن تصح عليه الصلاة، ممن مات من المسلمين، فهي هل لفظها بيعطيك أحكام ممكن ما تلاقيها بالكتب.
نعم.
مثل سؤالك هذا.
لنفرض وصل الخبر بعد أسبوع، تجوز الصلاة على الجنازة إذا نوى غائب؟
طالما غائب احنا قلنا تصح بعد 3 أيام وتصح أكثر من 3 أيام، فممن مات من المسلمين
مولانا. بس الضابط اللي وضعته يعني وضعنا الآن السوري ترى تطبيقه شوي فيه حرج. ممن تصح الصلاة عليه مثلا الآن في قصف، جاء قصف عم بشيله بده الأسرة كلها ما غسلوه ولا شيء، وهذا حدث كثيرا يعني ما أنه حالات كثيرة عمال يدفنون غير ما يغسلوه، هو كيف ما مصلي؟
لا انت انت من انت كغائب، انت كغائب
كغائب او حاضر مولانا،
فهمت؟ في عندك في عندك احتمال انه غسل.
نعم هو الاحتمال وارد، لكن الان انا لو حضرت انا مثلا الان يعني أمثلة كثيرة في حلب صارت طلعوهم مثلا شهداء قصف أو عشرات وإيش يغسلوهم على السريع، كفنوهم أو بكيس الدفن الموتى هذا وعد القبر مباشرة، لا غسلوا ولا شيء، بنصلي عليهم ولا ما بنصلي؟
ما بيجوز،
ما هذا واقع يا مولانا، طيب شو نعيفهم كمان؟
الواقع شيء والواجب شيء آخر. هلا من واجب من يعني من حقوق الميت وجوب غسل وتكفين، وهذا فرض كفاية على من علم بذلك.
طيب مولانا بهيك حالة ايش نسوي؟ يعني الان جرت حوادث مش حادثة، جرت على
مبارك على الفرض. انا ما بقول لك، انا ما قلت لك ما جرت، بس انا عم بقول لك عمل غير صحيح.
يجب ان يغسل معنا،
يجب ان يغسل، ولو اذا بدك تقول لي متفتت او كذا ممكن. أيوة. ولو ييمم.
ايوه
يعني احيانا ييمم
في حالات انه مثلا استشهد على جبهه مثلا نعتبر، يعني بقى يومين ثلاثه اسبوع ما حدا يجي ياخده باعتبار منطقه، يعني
ما اختلفنا، بعدين لقيته اقل شيء ييمم يعني.
طيب الله يجزيك خير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
وأما قراءة الفاتحة،
وأما قراءة الفاتحة فمذهبنا وجوب قراءة الفاتحة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود رحمهم الله. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وعبيد بن عمير.
نعم.
وحكي عن ابن المسيب
وحكى
وحكى عن ابن المسيب وطاووس وعطاء وابن سيرين وابن جبير والشعبي ومجاهد وحماد ومالك والثوري وابي حنيفة وأصحاب الرأي أنها لا تجب. قال وروي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه. قال وروينا هذا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
ما في هذا وروينا عن الحسن بن علي.
طيب وروينا عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 3 مرات.
أيوة.
قال وروينا هم في هذا لما في هذا، وروينا هذا عن ابن سيرين وشهر بن حول.
مذهب الشافعي ومن معه أنها تجب قراءة الفاتحة. لا ما في. وروينا عن الحسن مو هذا، روينا عن الحسن قراءة. وشهر بن حوشب.
قال الحسن البصري اقرأ الفاتحة في كل تكبيرة. قال روينا عن المسور بن مخرمة أنه قرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة ورفع بهما صوته. قال ابن المنذر رحمه الله عندي يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا مذهبه.
إذن الأكثر بقالوا بقراءة الفاتحة، ومنهم من قال أنها لا تقرأ الفاتحة، يعني كقول الإمام أبو حنيفة موافق لقوله بالأصل في الصلاة، الصلاة العادية عنده لا، القراءة الفاتحة ليست فرض إنما هي تجب لحالة، والفرض عنده مجرد قراءة قرآن. فإذا كانت الفاتحة لا تجب في الصلوات العادية فمن باب أولى أنها لا تجب في صلاة الجنازة. نعم.
دليلنا على جميعهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلم أنها سنة، رواه البخاري بهذا اللفظ. وقوله سنة كقول الصحابي من السنة كذا، فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المذهب الصحيح.
ليش طفيت رضي الله عنه ما عجبتك؟
أيوة رضي الله عنهم مولانا، مو ما عجبتني، لا بالعكس.
لا. أنا دول شيء قول الصحابي، أي صحابي رضي الله عنه، إيه قول الصحابي.
هنا ما في صحابي محدد يا مولانا، نتربى عنهم أجمعين.
أيوة صح، هو صحابي نكرة فيشمل أي صحابي. طيب. يعني كقول أي صحابي رضي الله عنه من السنة كذا، طبعا ما عليش. إذن قول الصحابي من السنة كذا أو أنها سنة، معروف أنهم يقصدون سنة النبي عليه السلام، وهذا الحديث له حكم المرفوع عند علماء الحديث. نعم.
وفي رواية الشافعي وغيره بإسناد حسن فجهر بالقراءة وقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة، أي لتعلم أن القراءة مأمور بها.
أيوة، يعني هو مو مقصود سنة بمعنى السنة ضد الفريضة، إنما سنة بمعنى مشروعة الطريقة يعني. نعم.
وأما المسبوق الذي فاتته بعض التكبيرات فمذهبنا أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام، وحكاه ابن المنذر عن ابن المسيب وعطاء وابن سيرين والنخعي والزهري ومالك والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر وبه أقول.
في قتادة ما عندك؟ بعد الزهري في قتادة، بعد الزهري بين الزهري ومالك.
ما موجود؟ لا.
طيب. إذن هؤلاء قالوا بأنه من فاته تكبيرة أو أكثر يتداركها بعد سلام الإمام. نعم.
قال وروينا عن ابن عمر قال لا يقضيه، وبه قال الحسن البصري وأيوب والأوزاعي، وحكاه العبدري عن ربيعة قال وهو أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله.
إذن القول الثاني أن من فاته بعض التكبيرات يسلم مع الإمام وتنتهي صلاته ولا يتدارك ما فاته. نعم.
الترتيب التكبيرات كالصلاة عند الشافعية، ما أدرك فهي الأولى والثانية وما شبه ذلك.
إيه بالترتيب.
بالترتيب.
طبعا حتى إنه يعني هنا ممكن تقول ما في ترتيب بمعنى ترتيب، لأنه ترتيب القراءة في التكبيرات ما هو على طريق الوجوب.
أيوة يعني مو ليش إذا واحد ما قرأ الفاتحة والركعة الأولى قرأ مثلا بالثانية أو الثالثة
قرأ بالثانية بيصير. أيوة. بس من باب الأفضلية هذا الترتيب.
نعم. وأما المسبوق الذي أدرك بعد صلاة الإمام فمذهبنا أنه يكبر في الحال ولا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة، وبه قال الأوزاعي وأبو يوسف وهو الصحيح عن أحمد ورواية عن مالك وبه قال ابن المنذر.
إذن لما هذا المسبوق اللي فاتنته بعضك بارت إجا الإمام كبر عم يقرأ لنفس الدعاء الاستفتاح أو دعاء الدعاء المي في التكبيرة الثالثة، هل يكبر مباشرة ويبدأ مثلا بالقراءة أم ينتظر حتى يكبر الإمام التكبيرة اللي بعدها ويكبر معه؟ فمذهبنا يكبر يعني لا ينتظر، يكبر في الحال كصلاة المسبوق، وين ما إجا يقتدي بالإمام ما ينتظر بدء الركعة. نعم. وقال أبو حنيفة،
وقال أبو حنيفة ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه. حكاه ابن المنذر عن الحارث ابن زيد ومالك والثوري وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وإسحاق.
نعم.
وأما السلام فالصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة. حكى ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ووائل بن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي ابن أبي أوفى وأبي أمامة وأبي أمامة ابن سهل بن حنيف والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعيسى بن يونس وواكية وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم والله أعلم.
أيضا هؤلاء الذين قالوا بتسليمة واحدة نفس حجتهم بشكل عام أيضا أن الصلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فيكتفى بتسليمة الأولى اللي ممكن نعتبرها هي الفرض أو الركن، أما الثانية فهي بالأصل سنة، وبالتالي صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فيكتفى بتسليمة واحدة. هنا ممكن أنبه لنقطة بسيطة، أكثر الناس وخاصة العامة أنه كرام الميت دفنه وعجله بدفن الميت إلى آخره، هذا الاستعجال أو إكرام الميت دفنه هذا صحيح من جهة، لكن لا تكون العجالة بحيث تفوت أيضا بعض الأمور الثانية. فإكرام الميت دفنه مو معناته دفنه بأقصى سرعة ممكنة، دفنه بشكل عام، يعني دفنته اليوم ولا دفنته بكرة، إكرام الميت دفنه أنت أكرمته، فالإكرام لا يشترط أن يأتي مباشرة باللحظة، يعني خاصة إذا كان المتوفى مثلا إله أقارب إله أرحام إله كذا يمكن أن يحضروا الجنازة، فأنت تسرع بحيث القادم من مكان يمكن وصوله لا يصل بحجة أنه الإسراع بدفن الجنازة أو الإسراع بالميت، فما في حديث الإسراع بدفن الميت، يعني الأمر بالإسراع بالدفن لا يوجد إلا في حالات خاصة، ممكن نقول إذا كان الجو حار وكذا وما في مثلا ثلاجات أو كذا، فخوفا من يفسد أو الجسم يتفسخ فنعجل، لكن هذا الاحتمال أو هذا الفرضية لا تحصل بساعتين وثلاث وأربعة، يعني المتوفى حتى لو حطيته على الشمس وبالصيف أربع خمس ساعات ما بيصيبه شيء. فالإسراع أحيانا بعض الناس يسرعون لحد زائد جدا بحجة أنه هن عم يكرموا الميت، هن في الحقيقة ما عم يكرموا الميت، واحتجوا بمسألة يعني إكرام الميت دفنه، فإكرامه ضروري يكون
في حديث يقول أسرعوا بجنائزكم فإن تكوا خيرا تقدمونها إليه وإن تكوا شرا تضعونها.
برجع بقول الإسراع إسراع نسبي، يعني الإسراع إسراع نسبي، يعني هلأ واحد مات وابنه مثلا جاي بعد ساعتين تدفنه ويجي ابنه إلى قيمة مدفون يعني يعني هالساعتين ما راح يصيبوا شيء،
ما راح يصيبوا شيء صح،
مو هيك؟ قلت لك لو الدنيا صيف وحطه بالشمس ساعتين ثلاث ما بيصيبوا شيء، فشون إذا في وظل ومراوح ومكيفات فما راح يصيبوا شيء يعني؟ أو إذا بالليل مثلا يدفنوا الساعة 12 بالليل وواحدة بالليل وتنتين بالليل إيش صاير؟ فخلي مثلا للصبح. إذن هاي النقطة قد يحتج بها على الإسراء، وتكون الحقيقة ليس تلبية للحديث، الحقيقة فعلا بدنا يتخلصوا منه وبدنا ينسوا هالهم وبدنا ينسوا هالشخص، وإن تظاهروا بأنهم يطبقون سنة والإسراع وكذا وهم حريصين، لا أبدا، هم حريصون على أن ينتهوا من هالقضية. فإذا بقي قدامهم ساعتين ثلاث أنه الناس بدها تبكي، إيه خليها تبكي، الناس بدها تنزعج، خليها تنزعج، يعني مات إذا حزنت عليه وتألمت لك ساعتين زيادة، يعني مشكلة على أبوك ولا على أخوك ولا على ابنك؟
طيب مولانا، مسألة تغسيل الميت بماء وسط، له حار وله بارد، هكذا تعلمنا بالفقه.
نعم
الآن الميت، هذه العادة يعني رأيناها في كثير من الحالات، عندما يموت رأسه أيوة. يكون بالثلج ويضعون عليه
أيوة. طيب
تغسيله ماء حار أو بارد اللي بيضعوا الثلج عليه؟
لا، هذا الثلج إذا بده يتأخر مشان المحافظة على الجسم، أما التغسيل بيكون بماء فاتر مشان يتبلل الجسم مظبوط، يعني البارد والساخن ممكن يأذيه، أما الثلج يضعون عليه الثلج يظل يومين ثلاث كذا، فبيحطوا ثلج عليه مشان ما يعني الدم أو الجسم ما يتفسخ ما كذا. أما لما بدي يثنوه بعد ساعتين ثلاث أربعة ما في حاجة يحطوا عليه ثلج.
طب من حيث الواضع، هل يأثم بشيء أم لا يأثم؟
شلون؟
يعني أنا مثلا عندي جنازة، عندي متوفي بدي تملى تاني يوم، خصوصا بالصيف إذا توفى مثلا بعد العصر أو عند المغرب، راح يبقى تاني يوم إجباري، ما عاد يلحق يندفن نفس اليوم.
لا لا يأثم،
عليه ثلج. الواضع ثلج يأثم أم لا يأثم؟
هون يعني لا يأثم، هون هون الدنيا صيف، الدنيا صيف بدك تخليه لثاني يوم، فحطيت ثلج من باب زيادة اطمئنان. أما لما تجي على الغسيل تغسله ماء فاتر
عادي، ما في إشكال، يعني
ما في مشكلة.
جزاكم الله
خير. يعني مثل إذا حطيته بثلاجة،
معك أنا، بس الثلاجة أحيانا بيكون يعني لأن لمدة طويلة، ما أقول إنه ساعة أو ساعتين.
لا يعني هلأ بالمشافي إذا أربع خمس ساعات بيحطوا بالثلاجة.
صحيح نعم.
بس يعني توفى الجنازة
المشافي شان يشيلوه من يعني كما يقال من وجه المرضى.
ممكن أهله بعد ساعتين المرضى. ثلاثة يجوا حطوه بالبراد يسيبوه.
جزاكم الله خيرا مولانا.
أهلا وسهلا
شيخنا. في الشيخ الإمام النووي يقول
الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خيراً.